الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ، رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم رحمهم الله إنها منسوخة، وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير رحمه الله بل هو محكم يعني غير منسوخ، ومن ادعى النسخ فعليه البيان. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم، فقيل تقديره شهادة اثنين حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه، وقيل دل الكلام على تقدير أن شهادة أن يشهد اثنان. وقوله ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكونا عدلين أي مستقيمين يؤديان الواجب ويجتنبان المحرمات ويتقيان الله. وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور رحمهم الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ذوى عدل منكم قال من المسلمين، منكم من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. ثم قال: روي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى ابن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد رحمهم الله نحو ذلك. وقال ابن جرير رحمه الله وقال آخرون عنا بذلك ذوى عدل منكم أي من حي الموصي أي من قبيلة الموصي، وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما رحمهم الله. وقوله أو آخران من غيركم قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عون حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو آخران من غيركم قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب، عندما مات هذا الإنسان لم يوجد مسلمون فيشهد اثنان من أهل الكتاب على وصيته وعلى ما وجد معه من المال. ثم قال: وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله نحو ذلك. وعلى ما حكاه ابن جرير رحمه الله عن عكرمة وعبيدة رحمهم الله في قوله منكم، أي المراد من قبيلة الموصي، يكون المراد هنا أو آخران من غيركم، أي من غير قبيلة الموصي. وقد روى عن ابن أبي حاتم رحمه الله مثله، عن الحسن البصري والزهري رحمهم الله. وقوله إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين من أهل الكتاب عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية، كما صرح بذلك شريح القاضي رحمه الله. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لا تجوز شهادة اليهود والنصران إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في وصية. ثم رواه عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال قال شريح رحمهم الله فذكر مثله. وقد روي مثله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهذه المسألة من أفراده، وخالفه الثلاثة فقالوا لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجازها أبو حنيفة رحمه الله فيما بين بعضهم بعضا. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا صالح ابن أبي الأخبر عن الزهري قال مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. وقال ابن زيد رحمه الله نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام، والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها. رواه ابن جرير رحمه الله، وفي هذا القول نظر، والله أعلم. وقال ابن جرير رحمه الله اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، هل المراد أن يوصى إليهما الذي حضره الموت يوصي إلى الرجلين، أو يشهدهما على قولين، أحدهما أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم، وفيه انقطاع يعني سقط من سنده راوي. والقول الثاني أنهما يكونان شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية الكريمة، فإن لم يكن وصى ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان، الوصايا والشهادة، كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء رحمهم الله، كما سيأتي ذكرها آنفا إن شاء الله وبه التوفيق. وقد استشكل ابن جرير رحمه الله كونهما شاهدين، قال لأن لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد، وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام، على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص، وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره، فإذا قامت قرائن الريبة أي الشك حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة. قال العوفي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني صلاة العصر. وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين رحمهم الله. وقال الزهري يعني صلاة المسلمين. وقال السدي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني صلاة أهل دينهما. والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع فيها الناس فيها بحضرتهم فيقسمان بالله، أي فيحلفان بالله إن ارتبتم، أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أي شك، يعني أنهما أخفيا شيئا من المال ونحو ذلك، أنهما قد خانا أو غلا يعني من الوصية، فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به أي بأيماننا. قاله مقاتل بن حيان ثمنا، أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة، ولو كان ذا قربة أي ولو كان المشهود عليه قريبا إلينا لا نحابيه ولا نكتم شهادة الله أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها. وقرأ بعضهم ولا نكتم شهادة الله مجرورا على القسم. رواه ابن جرير رحمه الله عن عامر الشعبي، وحكى عن بعضهم أنه قرأ ولا نكتم شهادة الله، والقراءة الأولى هي المشهورة شهادة الله. إنا إذن لمن الآثمين، أي إنا فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية. ثم قال تعالى فإن عثر، أي بعد هذا اطلع على أنهما استحقا إثما، أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. هذه قراءة الجمهور، واستحق عليهم الأوليان. وروي عن علي رضي الله وأبي رضي الله عنهما والحسن البصري رحمه الله أنهم قرأوها استحق عليهم الأوليان. وقد روى الحاكم رحمه الله في المستدرك من طريق إسحاق ابن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من الذين استحق عليهم الأوليان، ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقرأ بعضهم ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما من الذين استحق عليهم الأولين، وقرأ الحسن من الذين استحق عليهم الأولان، حكاه ابن جرير. فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة. وما اعتدينا أي فيما قلنا من الخيانة إنا إذا لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث أي عداوة في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا الحسين بن زياد حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان يعني أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري رحمه الله في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكان نصرانيين قبل أن يسلم تميم الداري يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل ابن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة، يعني وعاء من فضة، ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام أي الوعاء الفضي فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بدة، يعني خان الأمانة. فلما قدمنا إلى أهله، إلى أهل الميت، دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام، ما وجدوا هذا الوعاء الفضي، فسألونا عنه، فقلنا ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، أي عرفت أني كذبت في هذه المسألة وخنت، فأتيت أهله أي أهل ذلك الموصي الذي مات، فأخبرتهم الخبر ودفعتهم إليهم 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فوثبوا إليه أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قوله: فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما. فقام عمرو بن العاص رضي الله عنه ورجل آخر منهم فحلف، فنزعت 500 من عدي بن بداء، يعني ما باع به الجام، فنصفه لتميم ونصفه لهذا، فأخذوا منه النصف. تميم سلم 500، وهذا أخذ منه 500 بقية قيمة الجام. وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير رحمهم الله كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به فذكره وعنده، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل الدين، فحلف. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إلى قوله: أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص رضي الله عنه ورجل آخر فحلفا، فنزعت 500 من عدي بن بداء. ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد ابن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، وقد تركه أهل العلم بالحديث يعني لضعفه، وهو صاحب التفسير. سمعت محمد بن إسماعيل رحمه الله يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، ثم قال: ولا نعرف لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زايدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهم بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما وعاء من فضة مخوصا بالذهب أي مزينا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدوا الجام بمكة، وجدوا ذلك الإناء الفضي بمكة، فقيل: اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. وكذا رواه أبو داود رحمه الله عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم به. ثم قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن أبي زائدة. ومحمد بن أبي القاسم كوفي، قيل إنه صالح الحديث، صالح الحديث. وقد ذكر هذه القصة مرسلة بدون ذكر الصحابي غير واحد من التابعين رحمهم الله، منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة رحمهم الله. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر، رواه ابن جرير رحمه الله. وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك، وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب، حدثنا هشيم، أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة، اسم بلد، قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال: فقدم الكوفة فأتيا الأشعري، يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فأخبراه، وقدم بتركته ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فمضى فأمضى شهادتهما. ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيارسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى رضي الله عنه قضى بدقوقة، اسم بلد، وهذا إسنادان، وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه كان في سنة 90 من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا، يحتاج مدعي نسخة إلى دليل فاصل في هذا المقام، والله أعلم. وقال أسباط رحمه الله عن السدي رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. قال: هذا في الوصية عند الموت، يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه. قال: هذا في الحضر، يعني غير السفر، أو آخران من غيركم، أي السفر، إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثا فيقبلان به، فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين، وإن ارتابوا تشككوا رفعوهما إلى السلطان، فذلك قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كأني أنظر إلى العجلين، أي الشاهدين، حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في داره، ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهما، فأراد أبو موسى رضي الله عنه أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت لهما إنهما لا يباليان صلاة العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، أن صاحبهم لبهذا أوصى وأن هذه لتركته. فيقول لهم الإمام قبل أن يحلف: إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجد لكما شهادة وعاقبتكما، فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. رواه ابن جرير رحمه الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الحسين، حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. الآية قالا: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدم بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما وحلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب أي تشكك في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا، فإن اطلع الأولياء أولياء الميت على أن الكافرين على أن الكافرين كذبا في شهادتهما، قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتدي. فذلك قوله: فإن عذر أي اطلع على أنهما استحقا إثما، يقول إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما، يقول من أولياء الميت فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتدي، فنرد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواهما ابن جرير. وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقوله: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين، وقد استريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. قوله: أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجهها، وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة، فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ثم قال: واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقول الرسل عليهم الصلاة والسلام: لا علم لنا، قال مجاهد والحسن البصري والسدي رحمهم الله: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم، من شدة ذلك اليوم. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد رحمهم الله: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ فيفزعون أي يخافون، فيقولون: لا علم لنا. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة قال: سمعت شيخا يقول: سمعت الحسن رحمه الله يقول في قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل، قال: من هول ذلك اليوم، يعني من شدة ذلك اليوم، يقولون: لا علم لنا. وقال أسباق عن السدي رحمهم الله: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا مما نخاف. ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول، أي من الكرب، فلما سئلوا قالوا: لا علم لنا. ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم، رواه ابن جرير رحمه الله. ثم قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا حجاج عن ابن جريج رحمهم الله. قوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا وجبتم؟ ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا وجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. يقولون للرب عز وجل: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، رواه ابن جرير رحمه الله. ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاث، ولا شك أنه قول حسن، وهو من باب التأدب مع الرب عز وجل، أي: لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره، لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، فإنك أنت علام الغيوب. لا إله إلا الله. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا مما نخاف، واسترنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. سبحان الله العظيم. يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليهم السلام مما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق العادات، فقال تعالى: إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء، وعلى والدتك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحش، إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، واعترفت لي بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادتي. ولهذا قال تعالى: تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك، وضمن تكلم تدعو، لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. وقوله: وإذا علمتك الكتاب والحكمة، أي الخط والفهم والتوراة، وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم عليه السلام. وقد يرد لفظ التوراة في الحديث ويراد ما هو أعم من ذلك. وقوله: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أي تصوره وتشكله على هيئة الطير بإذني لك في ذلك، فيكون طائرا بإذني، أي فتنفخ في ذلك، فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون طيرا ذا روح بإذن الله وخلقه. وقوله وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه، قد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادة الأكمه الذي ولد أعمى والأبرص الذي في جسده بياض، كان يمسحهما فيرد الله بصر الأعمى ويزيل البرص عن المريض، آية من آيات الله جل وعلا. وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني، أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته جل وعلا. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا محمد بن طلحة يعني ابن مصرف عن أبي بشر عن أبي الهذيل قال كان عيسى ابن مريم عليه السلام إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين، يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك، والثانية ألف لام ميم تنزيل الكتاب سورة السجدة، فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه، ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم، يا خفي، يا دائم، يا فرد، يا وتر، يا أحد، يا صمد. وكان إذا أصابته شدة دعا بسبعة أخر: يا حي، يا قيوم، يا الله، يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض وما بينهما، ورب العرش العظيم، يا رب. وهذا أثر عجيب جدا. وقوله تعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم، فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك، فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنيا، أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة، وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي اطلع الله عليها، التي أطلع الله عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وهذا أيضا من الامتنان عليه عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل المراد بهذا الوحي وحي إلهام، كما قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا وحي إلهام بلا خوف. وكما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. وهكذا قال بعض السلف رحمهم الله في هذه الآية وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا أي بالله وبرسول الله واشهد بأننا مسلمون، أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري رحمه الله ألهمهم الله عز وجل ذلك. وقال السدي رحمه الله قذف في قلوبهم ذلك. ويحتمل أن يكون المراد وإذا أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا واتبعوك، فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون عليهم السلام. إذ قال الحواريون أي أنصاره يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه قصة المائدة، وإليها تنسب السورة، فيقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه السلام لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزل الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة رحمهم الله أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل، ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، فالله أعلم. فقوله تعالى: إذ قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ هذه قراءة كثيرين. وقرأ آخرون: هل تستطيع ربك؟ أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والمائدة هي الخوان، يعني سفرة عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوا أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها، أي يأكلون ويتقوون بها على العبادة. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم: اتقوا الله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طيب الرزق إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون إلى الأكل منها، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء، ونعلم أن قد صدقتنا، أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال السدي رحمه الله: أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سفيان الثوري: يعني يوما نصلي فيه. وقال قتادة رحمه الله: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه: عظة لنا ولمن بعدنا، وقيل كافية لأولنا وآخرنا، وآية منك، أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك دعوتي، فيصدقوني فيما أبلغه عنك. وارزقنا، أي من عندك، رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب، وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالم زمانكم. فقوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد روى ابن جرير رحمه الله من طريق عوف الأعرابي عن أبي المغيرة القواس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. ذكر أخبار رويت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثني حجاج عن ليث عن عقيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم، فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلوا. ثم قالوا: يا معلم الخير، قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له، وأمرتنا أن نصوم 30 يوما ففعلنا، ولم نكن نعمل لأحد 30 يوما إلا أطعمنا حين نفرغ طعاما. فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى عليه السلام: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: فأقبلت الملائكة عليهم السلام تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات، سبعة من الحوت وسبعة أرغفة أي أقراص، حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم، يعني بارك الله فيها فأكلوا منها. كذا رواه ابن جرير رحمه الله، ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يحدث فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أيضا حدثنا سعد بن عبد الله ابن عبد الحكم، حدثنا أبو زرعة وهب الله ابن راشد، حدثنا عقيل بن خالد أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عيسى بن مريم عليهم السلام قالوا له: ادعوا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال: فنزلت الملائكة عليهم السلام بمائدة يحملونها عليها سبعة أحوات من الحوت وسبعة أرغفة عن أقراص، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها ولهم، يعني بارك الله فيها فأكلوا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله أيضا حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا أبو زرعة وهب الله ابن راشد، حدثنا عقيل ابن خالد أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عيسى ابن مريم عليهم السلام قالوا له: ادعوا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال: فنزلت الملائكة عليهم السلام بمائدة يحملونها عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم، وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير. وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن قزعة، ثم رواه ابن جرير رحمه الله عن ابن بشار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار رضي الله عنه قال: نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الجنة، فأمروا أن لا يخونوا ولا يخبوا أي لا يخفوا ولا يدخروا. قال: فخان القوم وخبوا أي دسوا وادخروا، فمسخهم الله قردة وخنازير. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود عن سماك بن حرب عن رجل من بني أجل قال: صليت إلى جنب عمار بن ياسر رضي الله عنه، فلما فرغ قال: هل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل؟ قال: قلت لا. قال: إنهم سألوا عيسى بن مريم عليهم السلام مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفد. قال: فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما كنتم ما لم تخبوا أي تخفوا أو تخونوا أو ترفعوا، فإن فعلتم فإني معذبكم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: فلما مضى يومهم حتى خبوا أي خفوا ورفعوا وخانوا فعذبوا عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. وإنكم معشر العرب كنتم تتبعون أذناب الإبل والشاء، وبعث الله فيكم رسولا من أنفسكم صلى الله عليه وسلم تعرفون حسبه ونسبه، وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم أن تجاهدون في سبيل الله وينصركم الله، ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة، وأيم الله لا يذهب الليل والنهار حتى تكنزوهما ويعذبكم الله عذابا أليما. وقال حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثني حجاج عن أبي معشر عن إسحاق بن عبد الله أن المائدة نزلت على عيسى بن مريم عليهم السلام عليها 7 أرغفة و7 أحواض يأكلون منها ما شاءوا، قال فسرق بعضهم منها وقال لعلها لا تنزل غدا فرفعت. وقال العوفي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت على عيسى بن مريم والحواريين عليهم السلام خوان أي سفر عليه خبز وسمك يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاءوا. وقال خصيف عن إكرمة ومقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت المائدة سمكة وأرغفة. وقال مجاهد هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي نزلت المائدة خبزا وسمكا. وقال عطية العوفي المائدة سمك فيه طعم كل شيء. وقال وهب بن منبه رحمه الله أنزلها من السماء على بني إسرائيل فكان ينزل عليهم في كل يوم في تلك المائدة من ثمار الجنة فأكلوا ما شاءوا من ضروب شتى، فكان يقعد عليهم 4000 فإذا أكلوا أبدل الله مكان ذلك لمثلهم فلبثوا بذلك ما شاء الله عز وجل. وقال وهب بن منبه رحمه الله نزل عليهم قرصة من شعير وأحواض وحشى الله بين أضعافهم البركة، فكان قوم يأكلون ثم يخرجون ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون حتى أكل جميعهم وأفضلوا. وقال الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير رحمهم الله أنزل عليهم كل شيء إلا اللحم. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة وجرير عن عطاء رحمهم الله عن ميسرة قال كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت عليهم الأيدي بكل طعم إلا اللحم، بكل طعام إلا اللحم. وعن عكرمة رحمه الله كان خبز المائدة من الأرز، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا جعفر ابن علي فيما كتب إلي فيما كتب إلي حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس حدثني أبو عبد الله عبد القدوس ابن إبراهيم ابن عبيد الله ابن مرداس العبدري مولى بني عبد الدار عن إبراهيم بن عمر عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الخير رضي الله عنه أنه قال لما سأل الحواريون عيسى بن مريم عليه السلام المائدة كره ذلك جدا وقال اقنعوا بما رزقكم الله في الأرض ولا تسألوا المائدة من السماء فإنها إن نزلت عليكم كانت آية من ربكم، وإنما هلكت ثمود حين سألوا نبيهم آية عليه السلام فابتلوا بها حتى كان بوارهم أي هلاكهم فيها فأبوا إلا أن يأتيهم بها فذلك قوله فلذلك قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. فلما رأى عيسى عليه السلام أن قد أبوا إلا أن يدعوا لهم بها قام فألقى عنه الصوف ولبس الشعر الأسود وجبة من شعر وعباءة من شعر وتوضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله. فلما قضى صلاته قام قائما مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا فألصق الكعب بالكعب وحاذ الأصابع ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره وغض بصره وطأطأ رأسه خشوعا ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه عليه السلام. فلما رأى ذلك دعا الله فقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، فأنزل الله عليهم سفرة حمراء بين غمامتين أي سحابتين، غمامة فوقها وغمامة تحتها، وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك السماء تهوي إليهم، وعيسى عليه السلام يبكي خوفا للشروط التي اتخذها الله عليهم فيها، أن يعذب، أنه يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، وهو يدعو الله من مكانه ويقول: اللهم اجعلها رحمة، إلهي لا تجعلها عذابا، إلهي كم من عجيبة سألتك وأعطيتني، إلهي اجعلنا لك شكارين، إلهي أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضبا وجزاء، إلهي اجعلها سلامة وعافية ولا تجعلها فتنة ومثلة. فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى عليه السلام والحواريين وأصحابه حوله.